الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم في الدرس السابق ذكر الآيات الواردة في إثبات صفة العينين لله جل وعلا. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض الآيات، والآيات الواردة في إثبات العينين منها بلفظ الإفراد ومنها بلفظ الجمع، أما بلفظ التثنية فلم يأتي في القرآن، لكن جاء في حديث ضعيف جدا، في حديث ضعيف جدا ضعفه العلامة الألباني، قد ذكره ابن القيم في مقتضى الصواعق أن العبد إذا قام إلى الصلاة قام بين عيني الرحمن، قام بين عيني الرحمن، لكن هذا لم يثبت عن النبي عليه السلام، لكن يستدل على إثبات صفة العينين حديث بحديث الدجال، بحديث الدجال الذي جاء في الصحيح حديث ابن عمر في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام وإن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين، وإن ربكم ليس بأعور، الأعور هو الذي فقد أحد عينيه، فنزه الله جل وعلا، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا عن العور، والمعنى أنه موصوف بعينين كاملتين، نعم منزهتين عن العيوب والنقائص، لأنه أعظم وصف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال مما يدل على كذبه، ووصف الدجال بالعور. لو كان الله جل وعلا أكثر من عينين لكان ذكر هذا أولى من ذكر العور، ولكان القول بأن الدجال له عينان والله جل وعلا له أعين، وكان هذا أبلغ من ماذا وأوضح من إن ربكم، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل هذا على أن الله جل وعلا موصوف بعينين، الدجال موصوف بعينين نعم، لكن ماذا أعور العين، في أحد عينيه عور، والله جل وعلا ليس في عينيه ماذا عور، واضح واضح هذا نعم. وذكر شيخ الإسلام الآيات ومنها ما ذكر قوله جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بعيننا، وفي هذه النسخة التي عندي بالفاء فاصبر لحكم ربك، والصواب واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وذكر بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات الواردة في إثبات السمع والبصر والرؤية لله جل وعلا، وذكر سبع آيات من كتاب الله جل وعلا في ذكر السمع والبصر والرؤية، كما ذكر الشارح الراس رحمه الله تعالى قال في هذه الآيات الثلاث، طيب قال في هذه الآيات، قال هذه الآيات التي نعم ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية، أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، ويسمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، سمع في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ويسمع في قوله والله يسمع تحاوركما، وسميع في قوله جل وعلا إن الله سميع، ونسمع في قوله جل وعلا أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وأسمع في قوله جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآيات فيها إثبات صفة السمع لله جل وعلا، قد عبرت عن الآيات بكل صيغ الاشتقاق التي يشتق منها السمع، مما يدل على إثبات هذه الصفة حقيقة لا مجازا، لأن مما يبطل القول بالمجاز عند القائلين به نعم أن يذكر الوصف بعدة اشتقاقات، فإذا ذكر الوصف بعدة اشتقاقات يبطل المجاز. والسمع تنوعت الآيات فيه باشتقاقات، فإذا قال أحد هذا مجاز نقول كيف مجاز وقد جاء سمع وقد جاء يسمع وقد جاء نسمع وقد جاء أسمع، فيدل على الحقيقة للمجاز، فيرد عليهم بما يقرون به هم، ونحن لا نقر بالمجاز أصلا، لكن حتى على القول بالمجاز عند القائلين به كالمعتزلة وغيرهم يقال لهم الآيات تنفي المجاز، لأن الآيات عبرت عن هذا الوصف باشتقاقات عديدة، وذلك هنا نبه الشارع على هذا، وأن هذا الوصف وهذه الصفة جاءت بعدة اشتقاقات، وهذا ما يبطل المجاز، بل هي صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا. والسمع تقدم معنا معانيه، السمع بمعنى سمع الأشياء، سمع المسموعات وإدراك المسموعات سمعا، ومن معاني السمع الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، ومن معاني السمع النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، ومن معاني السمع التهديد، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ولذلك هنا شيخ الإسلام نوع هذه الآيات، فذكر الآيات بما جاء فيها من الشقاقات لهذا الوصف، وهكذا بما دلت عليه معاني هذا الوصف بالدلالة على أنه سمع حقيقي لله جل وعلا لا مجازا. قال وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان والرؤية لازمة له، يعني النصوص جاءت بإثبات البصر وبإثبات الرؤية، فالبصر غير الرؤية، وأهل التعطيل يجعلون البصر الرؤية، والأدلة دلت على التفريق بين البصر والرؤية، فعندنا آيات في إثبات البصر لله جل وعلا وآيات في إثبات الرؤية، فالبصر غير الرؤية، البصر شيء والرؤية شيء، الرؤية لازمة للبصر. الآن ولله المثل الأعلى، المخلوق موصوف ببصر وبرؤية، موصوف ببصر يرى به ولا لا؟ فهل بصره هو رؤيته، أو الرؤية شيء والبصر شيء؟ البصر شيء والرؤية شيء، فمن لازم البصر إيش؟ الرؤية. من لازم البصير أنه ماذا؟ يرى. من لازم البصير أنه يرى. أما أهل البدع فيجعلون البصر والرؤية شيئا واحد، فيفسرون البصر بماذا؟ بالرؤية، فرارا من إثبات البصر لله جل وعلا، بزعمهم أنه يلزم ماذا؟ ها؟ إثبات العينين لله جل وعلا. فإذا الأدلة الواردة في كتاب الله وفي سنة وسلم أثبتت البصر وأثبتت الرؤية، والبصر غير الرؤية، فالبصر هي الصفة التي تدرك بها الرؤية، البصر الصفة التي تدرك بها ماذا؟ الرؤية. أنت ترى بماذا؟ ببصرك ولا لا؟ نعم ترى ببصرك، فبصرك صفة تدرك بها المرئيات ولا لا؟ وتبصر بها المرئيات. فذلك قال: وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، وهذه مرئيات. الأشخاص مرئيات تدرك بالبصر، والألوان مرئيات، والرؤية لازمة له، لازمة للبصر، لازم البصر. البصر هو الصفة التي تدرك بها هذه المرئيات، فكان من لازم البصر الرؤية، وليس البصر هو الرؤية. قال: وقد جاء في حديث موسى: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم، يعني في الدعاء، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أصم من عندكم ولا أصم؟ أصم ولا لا بالفتح، ها؟ أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الحديث الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا الشاهد من الحديث إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، إثبات السمع والبصر لله جل وعلا. قالوا: كل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، أي السمع والبصر من صفات الكمال ومن لوازم الألوهية ومن لوازم الربوبية. من لازم الألوهية أن يكون الإله سميعا بصيرا، لأن من لازم الإله أن يكون موصوفا بصفات الكمال، والسمع والبصر من صفات الكمال. ولذلك عاب الله جل وعلا على المشركين عبادتهم للأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. وكأن المعنى ماذا؟ كيف تعبدون من لا يسمع ومن إيش؟ لا يبصر. والذي يستحق أن يعبد إنما من كان يسمع ويبصر. ولذلك قال إبراهيم لأبيه آزر: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك؟ كيف تعبد هذا؟ هل يسمعك؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الجواب لا. إذن كيف تعبدونهم؟ تجعلهم آلهة وهم لا يسمعون دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا لكم، إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، لا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فعاب على المشركين عبادتهم للأشجار والأصنام وللمقبورين الذين يعبدونهم من دون الله، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا لما ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فإذا الشاهد من هذا أن من لازم الألوهية والربوبية اتصاف الإله والرب بالسمع والبصر، فإذن هما من صفات الكمال. والذي لا يثبت الله جل وعلا السمع والبصر يثبت له الكمال ولا يثبت له النقائص؟ يثبت له النقائص. والذين عطلوا الله عز وجل نزهوه ولا تنقصوه؟ تنقصوه، لأنهم لم يثبتوا له سمعا ولا بصرا. والذي لا يثبت له السمع والبصر هو ماذا؟ الناقص القاصر الذي لا يستحق أن يعبد. قالوا: قد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى الله، جاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاور، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وهذا ضعيف مرسل كما هو عندكم بعض النسخ محققة، جاء مرسل عن مجاهد عن عكرمة وعن أبي العالي، فهو مرسل لم يثبت. قال: أخرج البخاري في صحيح يعني معلقا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وجاء موصولا خارج الصحيح قد صححه العلامتان الألباني والبادعي رحمة الله عليهما. والشاهد من هذا أن هذا هي إثبات السمع لله جل وعلا, إثبات السمع لله جل وعلا. وعائشة تقول تبارك أو تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات, أي أن سمع الله جل وعلا قد وسع الأصوات كلها. عائشة في الحجرة المجاورة في حجرتها, والمجادلة هذه عند النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه بما حصل, تقول الله قد سمع قولها وأنا في الحجرة المجاورة وإنه ليخفى علي بعض حديثها, أو كما قالت رضي الله تعالى عنها عائشة أم المؤمنين. فالشاهد في هذا إثبات السمع لله جل وعلا. قالوا أما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهود الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه للإسلام, والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة, يعني لسنا محتاجين, نحن لسنا بحاجة, لسنا بحاجة إلى الله من فقر, وأنه إلينا لفقير, يعني كان يقول بل هو محتاج إلينا وفقير إلينا, ولو كان غنيا ما استقرضنا. نعم, لأن الله جل وعلا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فقال الله أغرضنا استقرضنا, يعني طلب ماذا؟ قرضا منا ومالا. فإذا هو ماذا؟ فقير ونحن أغنياء. وذلك قال جل وعلا عنهم في كتاب الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, كفروا بهذا القول. لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الشاهد من هذا أن اليهود نسبوا لله جل وعلا الفقر, نعم, ولم يصح سبب النزول في هذا, لكن نعم ثابت تنقص اليهود لله جل وعلا, وصف اليهود بالفقر في كتاب الله عز وجل. لكن سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في هذا الرجل الذي هو فنحاص اليهودي, هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, ولم يثبت سبب نزول هذه الآية, بل هو ضعيف في إسناد محمد بن أبي محمد, قال فيه الذهبي في الميزان لا يعرف, ضعفها العلم منهم شيخ العلامة الوادعي رحمه الله كما في تعليقه على ابن كثير, وادع عندكم في تحقيق. طيب قال رحمه الله تعالى وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل, والهمزة للاستفهام, وقد سقطت عندي في هذه النسخة للاستفهام. فأم بمعنى بل, يعني أم معناها بل في قوله جل وعلا أم يحسبون, يعني بل أيحسبون, هذا المعنى أم يحسبون معناها, أم معناها بل, يعني بل أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. فقال فأم بمعنى بل, والهمزة فهي نعم للاستفهام, والهمزة للاستفهام, والاستفهام إنكاري, استفهام إنكاري, لأن الاستفهام إنكاري توبيخي, نعم كما تقدم معنا, وهو الذي ضابطه أن يذكر ماذا؟ إذا ذكر ما بعده غير إيش؟ ها؟ منفي, تمام؟ لأن المشركين هؤلاء يزعمون الله لا ماذا؟ لا يسمعوا ماذا؟ سرهم وهذا واقع ولا لا؟ واقع، وهم نفوه فأنكر عليهم، فأنكر عليهم جل وعلا بالاستفهام الإنكاري، لأنهم أنكروا ذلك، أنكروا ما ثبت لله عز وجل من كونه يسمع سرهم ونجواه. فالاستفهام الإنكاري ضابطه أن يكون ما يذكر بعده ها أنكره من أنكر الله جل وعلا عليه. فهؤلاء أنكروا أن يكون الله عز وجل يسمع سرهم ونجواهم، فأنكر الله جل وعلا عليهم بالاستفهام الإنكاري، قال ينكرون هذا الأمر وهو ثابت له جل وعلا. وهذا فيه دليل على إثبات السمع والبصر لله جل، وإثبات السمع لله جل وعلا، فيه إثبات السمع لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله أنكر على من؟ على المشركين الذين لم يثبتوا ماذا؟ السمع. الله أنكر على المشركين لأنهم لم يثبتوا السمع لله جل وعلا، حيث قال لا يسمع ماذا؟ سرنا وماذا؟ ونجوى. أنكر الله جل وعلا عليهم ولا لا؟ لماذا أنكر عليهم؟ ها؟ لأنهم أنكروا هذا، فنستفيد منهم إثبات إيش؟ أنه يسمع سرهم ونجواهم. ولو كان الله جل وعلا لا يسمع هل ينكر عليهم؟ ها؟ لا ينكر. فلما أنكر عليهم دل على أنهم أنكروا أمرا عظيما، حتى أنه جل وعلا أنكر عليهم بالإنكار، بالاستفهام الإنكاري الذي هو للتوبيخ. وكما أنه أنكر على اليهود حين وصف الله جل وعلا بماذا؟ بالفقر، وبأن يده مغلولة. والسر هو الكلام الذي يكون بماذا؟ بصوت لا يسمعه الآخرون، فهو بين اثنين. والنجوى أبلغ، النجوى أبلغ، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك ماذا؟ يحزنه. كيف التناجي؟ هل يسمع ذلك؟ ها؟ هل يسمع؟ ما يسمع، ويقول يتكلمون علي صح؟ لكن السر ما في حتى هذا، تمام. والنداء أبلغ، والرفع الصوت، الكلام برفع الصوت يستخدم للبعيد النداء. فعندنا سر ونجوى ومناداة، سر ونجوى وماذا؟ السر مكتوب، والنجوى شيء يسمى غير ايش؟ غير واضح، غير مفهوم، تمام. والنداء بصوت ماذا؟ مرتفع، ويكون لماذا؟ للبعيد. لكن السر والنجوى يكون لمن؟ للقريب. لأنه لو كان بعيد هنا يسمع نجواك ولا يسمع؟ لن يسمع إلا إذا كنت قريبا. طيب، فالسر هو الذي يسره لصاحبه فقط. قال رحمه الله تعالى، قال فأم بمعنى بل، والهمزة الاستفهام، فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكار يضمن معنى التوبيخ، يعني أم منقطعة بل أيحسبون، المعنى أم يحسبون أي بل إيش أيحسبون، بل أيحسبون فيه قطع. قال والمعنى بل أيظنه لا، بل أيظنها أو لا، يعني أيحسبها أو لا، في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك، وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وهذا واضح في إثبات السمع لله جل وعلا، السر والنجوى كله يسمعه جل وعلا. قد جاء في سبب نزول الآية، نعم، أن قرشيين وثقفي، أو ثقفيين وقرشي، كما جاء في الصحيح. قال بعضهم لبعض، يسأل بعضهم بعض، هل يسمعنا الله جل وعلا، هل يسمعنا الله إذا تكلمنا؟ قال بعضهم إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا خفضنا أصواتنا لم يسمع. فنزل قوله جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم، وهذا في الصحيحين بسبب نزول هذه الآية، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم. أنزل الله جل وعلا هذه الآية منكرا لهم، لأنهم إنما أثبتوا السمع لله جل وعلا حال إيش؟ ها؟ حال كونهم يتكلمون بإيش؟ برفع صوت. وأما إذا تكلم بخفض صوت فإنه ماذا؟ لا يسمع. فأنكر الله جل وعلا عليهم وأنزل هذه الآية وأنه ماذا؟ نعم يسمع كلامهم سواء أسروا به أم جهروا به، خفضوه أو رفعوه. قال أما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فهذه الآية فيها إثبات السمع والرؤية، إثبات السمع والرؤية، وفي الرؤية إثبات البصر، وأنه جل وعلا يرى ويبصر جل وعلا. قال وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شان أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. وهذا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني صحة نزول هذه الآية لهذا السبب في أبي جهل حين قال هذا الكلام، لأنه قال أيعفر محمد وجهه في التراب بين أظهركم؟ قالوا نعم. قال رأيته لا أطع عنقه، لا أطعن على عنقه. فلما جاء أبو جهل ورأى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت يصلي أراد أن يطع عنقه، فما شعر به إلا هو يتراجع القهقرة، فسألوا عن هذا، قال إني أن بيني وبينه خندقا من نار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فشاهد من الآية إثبات السمع، إثبات الرؤية لله جل وعلا، ألم يعلم بأن الله يرى. الرؤية المضافة إلى الله جل وعلا على معنيين، على معنيين، رؤية بمعنى رؤية المرئيات، رؤية المرئيات، فالله جل وعلا يرى، يعني يرى جل وعلا ببصره كل مرئي. ورؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى العلم. في قوله جل وعلا إنهم يرونه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي يوم إيش؟ القيامة. هنا الرؤية بمعنى العلم، الرؤية بمعنى العلم، لأن يوم القيامة ليس بجسم مرئي يرى، يوم القيامة ليس إنما هو معنى، ليس بجسم يرى. فالرؤية هنا بمعنى العلم، والمعنى إنهم يرونه بعيدا، يعني يعلمونه بعيدا، ونعلمه قريبا، ونعلمه قريبا. فهذا معنى إيش؟ العلم. وأما الرؤية بمعنى الرؤية بالبصر فهي كما سمعته، ألم يعلم بأن الله يرى، ويشامل المعنيين، الرؤية البصر والعينين وشامل العلم، فالله جل وعلا يراه وهكذا يعلم، يعلم ما يفعل. لكن أهل البدع يجعلون الرؤية بمعنى العلم، يفسرون النصوص في الرؤية بمعنى العلم، فيقول الله يرى يعني يعلم. الله يرى بمعنى ماذا؟ بمعنى يعلم، وهذا باطل. لماذا؟ لأن الرؤية منها ما هو بمعنى العلم ومنه ما هو بمعنى الرؤية بالبصر، لكن هم يجعلون معنى الرؤية العلم في جميع النصوص، يفسرونها بالرؤية. لماذا؟ يفسرونها بالعلم. لماذا؟ لكي لا يثبتون الرؤية، لكي لا يثبتون الرؤية، يقول معنى الرؤية العلم وهكذا. فيرد عليهم بهذا القول أن الرؤية المضافة إلى الله على نوعين، رؤية بمعنى العلم ورؤية بمعنى الرؤية بالبصر وبالعين. إنني معكما أسمع وأرى، نعم، رؤية بالبصر بالعين. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، هذه بمعنى العلم، فنفرق بين هذا وهذا. قال طيب، والرؤية كذلك مثل السمع في معانيها، رؤية بمعنى النصر والتأييد. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذا سمع نصر وتأييد، وأرى رؤية نصر وماذا؟ وتأييد. وهكذا الرؤية بمعنى التهديد، أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. نعم طيب، هنا الآية في ماذا؟ في السمع. طيب السمع، سمع تهديد هنا، سمع ماذا؟ تهديد. الرؤية بمعنى التهديد في قوله جل وعلا في الآية التي ستذكرها بعد، وهي قوله جل وعلا وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهنا المراد بأنه جل وعلا سيرى عملهم، هذا للتهديد، للتهديد والوعيد، يتوعدهم ويتهددهم جل وعلا، وأنه يرى أعمالهم. والفائدة وفائدة إخباره جل وعلا بأنه يرى أعمالهم أنهم متوعدون، أنهم متوعدون على هذه الأعمال. وهذه الآية كذلك شاملة لمعنى الرؤية بالبصر والعينين أو بمعنى العلم، وأنه جل وعلا يعلم ذلك ويرى ذلك، يعلم أعمالهم التي يعملوها ويعملونها ويرى أعمال، يرى أعمالهم ويسمع، نقول يرى أعمالهم ويعلم، يرى أعمالهم ويعلم أعمالهم. فبعض النصوص يصلح أن تفسر، صالحة أن تفسر الرؤية فيها بالمعنيين، الرؤية بالبصر وبالعين وبالعلم، ونصوص إنما هي بمعنى العلم، وسائر النصوص لا شك التي فيها الرؤية، نعم، بمعنى البصر بالعينين صالحة لتفسير بماذا؟ بالعلم، لأن من لازم رؤيته جل وعلا الأشياء بالعينين ماذا؟ علمه بها ولا لا؟ فالنصوص التي ورد فيها الرؤية بمعنى الرؤية بالبصر وبالعينين فهي صالحة لماذا؟ للتفسير أيضا بالعلم، لأن من لازم رؤية الأشياء بالبصيرة بالبصر وبالبصر وبالعينين العلم، واضح. وأما النصوص الواردة في الرؤية، نعم، التي هي لأشياء ليست بماذا؟ بأجسام ترى، فالمراد بها إيش؟ العلم، كما في قوله ونراه قريبا أي يوم القيامة. هو ليس جسما يرى، هو ليس جسما يرى. إذا معنى الرؤية إيش؟ العلم. معنى الرؤية إيش؟ العلم. طيب قال رحمه الله تعالى: وأما الآية، طيب انتهى آخر شيء هذا. طيب إذن هذا ما يتعلق بإثبات السمع والبصر والرؤية لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون ذلك، والبصر شيء والرؤية شيء. وما أكثر النصوص في إثبات السمع والبصر، كثيرة جدا. ولذلك كانت الآية المحكمة في كتاب الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كثرة ما ورد فيها من النصوص في الكتاب والسنة، وأيضا لكثرة الاشتراك بين المخلوقات في الاتصاف بهذين الوصفين، لكثرة الاتصاف بين المخلوقات بهذين الوصفين. ما من مخلوق إلا وجده يسمع وماذا؟ ويبصر. واختيار هذين الوصفين للدلالة على أن اشتراك هذه المخلوقات في هذين الوصفين السمع والبصر، ومع هذا لم يقتضي ماذا؟ المماثلة. لم يقتضي ماذا؟ المماثلة، مع اتفاق هذه المخلوقات في الاتصاف بهذين الوصفين. ومعناه فإذا كان ذلك لا يقضي المماثلة للمخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. واضح هذا؟ طيب هذا الذي انتهى الوقت. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.